فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
طيب احنا عندنا مسائل ثلاثة هنبدأ بها في علوم القرآن. نبدأ الأول بالقرآن بالتعريف سريعا وبالكلام على أهمية القرآن، ثم مسألة كيفية التعامل مع القرآن، منهجية السلف في التعامل مع القرآن. وأنا أرى أن هذه أهم شيء من علوم القرآن، أهم شيء منهجية السلف في التعامل مع القرآن. ثم بعد ذلك الكلام على مسألة جمع القرآن لأنها من الأهمية بمكان. أنا مش لن أخذها بالتفصيل، أنا شرحتها قبل ذلك وأسسها لأني أريد منها ما وراءها، مسألة المصاحف المختلفة. مصحف أبي، مصحف ابن مسعود، احنا عندنا مصحف سبعة، ومنها مصحف علي اللي قالوا الرافضة ان مصحف علي كان معه ما طلعوش. طب مصحف علي ما طلعوش ليه لما كان خليفة؟ ما طلعوش ليه وجاب بيه عثمان لما جمع الجمع الثاني؟ ما طلعوش ليه الحسن؟ ما طلعوش ليه الحسين؟ اللي بيحصل هذا فهم شوية كذبة يعني، لكن هي تعتبر ايش؟ تعتبر من الشبه التي يلقونها على ضعاف العلم فيتذبذبون ويقولون انتم في تحريف في القران. طب ما المعوذتان ما اقر بها عثمان بن مسعود، ادعو الله انه السند لم يثبت عن ابن مسعود ذلك. قالوا البسمله ليست من القران، كل ذلك شبه. في حد انت مش علوم قران؟ قم اجب لي عن هذا. مش علوم قران، مش انت اصول دين؟ مش اصول دين فيها داخل في, 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 في التفسير؟ المساله ولا شيء، بس احنا بنتبرك بان حضرتك اصاله يعني بتبتسم لنا، وكل ما بتضحك لنا الدنيا كلها بتضحك لنا. رضي الله عنك يا استاذ ماجد، كابتن ماجد. لا خلاص بدانا، مش عايز سؤالين، ابتدانا. كان هذا قبل ان نبدا. اقول القران. نعم يا فلاح. لا خلاص انا عارف ان انت متين، رضي الله عنك. لسه الان القران هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز المتحدى بأقصر سورة منه، الواصل إلينا بالإيش؟ بالتواتر. كل دي شروط وقيود. هو كلامنا المنزل، كلام الله، إضافة الكلام لا جل فعلا، إضافة صفة الموصوف، يعني تكلم الله به بصوت وحرف. نعم بصوت وحرف. وطبعا قيد كلام الله، قيد يخرج كلام جبريل، كلام ملك، يبقى هو ليس كلام جبريل. قال الله تعالى: لسان الذين يلحدون عليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فهو قال الله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فإذا قيد يخرج كلام الملك وكلام محمد، وهذا رد على طه حسين. قالوا تاب من ذلك، ونحمد الله إن كان تاب، ولم يكن تاب فعاقبته وخيمة. ان هو قال ان القران ده كلام محمد، هو كلام طالما كلام محمد يبقى هو معرض ليش؟ للنقد، وبيشبهه بالشعر الجاهلي. نعم، فيا رب يكون تاب منه، يا رب يكون تاب منك مما قال في هذا الباب. وقد اخبرني كثير انه تاب، وهذا الذي اؤمله باذن الله ان يكون تاب من هذا، والا فهذا كفر مستقل، يعني يكون به ان يخلد في نار جهنم لا يخرج منه. قال: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يطمع أن أزيد. كلا ومهدت له تمهيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستبر فقال: إن هذا إلا إن هذا لقول البشر سأصليه سقر. فهو كلام الله، نعم، ليس كلام محمد ولا كلام جبريل ولا كلام الجن، لأنهم قالوا أيضا كلام الجن. حتى الأبله الكبير قال: إن من أشعر الناس، وليس هذا بالشعر، وقد علمنا الشعر، وليس هذا بالشعر، قال من ناثر ولا بكلام الكهانة، فقد تكهن عندنا الكثير. وقال وليس من كلام الجن، ليس من كلام الجن، فهو كلام الله جل في علاه المنزل على محمد. المنزل على محمد، على محمد له ثلاث فوائد. وش الفوائد الثلاثة؟ وطبعا هي الأولى خلاص هيبقى أسرع شيء العلو. ها المنزل على محمد نادر الوحي، ممتاز جزاك الله خير. الثاني هو طبعا المنزل على محمد ماشي، هو طبعا ما هو خلاص كلام الله، لأنه كلام الله أغنانا عن كلمة مخلوق. المنزل على محمد فيه أمور، الأمر الأول طبعا إثبات العلو لله جل في علاه، الأمر الثاني إثبات الواسطة، إثبات الواسطة، ولذلك الله صرح بها في الآيات نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فيزياء ما هو برضه مش داخل في المعامل، مش داخل في الورانية، مش اشتغلت بالورانية، كيمياء برضه كلها محصلة بعضها، كلها مصورة واحدة. المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تشريف محمد أولا تصديق الرسالة، إثبات الرسالة، إثبات النبوة، المعجز، والمعجز هو أعجز الله البلغاء والفصحاء أن يأتوا بمثله. قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة بمثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. شوف التعجيز وصل لفين، ولن تعجزوا. وأنا قلت كثيرا من العرب بشدة الإتقان سليقة اللغة كان الشاعر يأتي يتكلم يكون ألزغ في حرف فيتكلم من الصباح من بعد الفجر إلى غروب الشمس ها آلاف الأبيات ولا يأتي بحرف واحد يظهر عيب لسانه. إيه ده؟ إيه التمكن ده؟ ومع ذلك ما استطاع أن يأتي إيش؟ ولا بآية. قل أن اجتمعت الإنس والجن على آيات مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. المعجز المتحدى لأقصر سورة. وإن كنتم في رب ما زلنا عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بعشر سور مفتريات مثل مفتريات، فأتوا بهذا القرآن. قل أن اجتمعت الإنس والجن على آيات مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. البالغ إلينا بالتواتر، طبعا التواتر هذه مهمة جدا، أنه قيد يخرج كل القراءات الشاذة، كل القراءات الشاذة ليست قرآنا، نحسبها من القراءات الإيش؟ التفسيرية، وسيأتي هذا عقدها بأنها قراءة تفسيرية. وهل يمكن أن نقول بأنها حجة؟ خلاف أصولي بين العلماء، فمنهم من جعلها كالحديث الآحاد الحسن كالنووي وغيره ورجحها أن تكون حجة، وأنا أدعو الله أنها ليست بحجة لأنها ما جاءت على إلا عنها إيه؟ قرآن، لكنها استئناس تستأنس به يقوي حجتك إن كان معك حجة. نعم. هذا هو القرآن، سماه الله جل في علاه تسمية كثيرة في كتابه، ممكن نجازئ بعض التسمية له من التسميات التي جاءت في كتاب ربنا جل في علاه، لا نستقصي، لكن يعني نأتي بها لأن هذه الأهمية. قال الله جل في علاه هو سماه في كتابه كتابا أولا، يعني أطلق عليه كتاب وأطلق عليه القرآن، كتابا وقرآنا. قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، هو كتاب إلى جمعه في سطور، إشارة إلى جمعه في السطور، فالكتابة جمع للحروف ورسم للألفاظ، لذلك سماه إيه؟ كتابا. نعم. وسماه في كتابه قرآنا تبارك الذي قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. والقرآن هنا على مصدر القراءة إشارة إلى حفظه في الصدور، وهذه معجزة من المعجزات. هات واحد عندي هندي ست سنين حفظ القرآن ما يعرفش يعني إيش الحمد لله رب العالمين، لكن تراه يقرأ من البسملة إلى 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 الناس ولا يخطئ حرفا، لأن الله قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهو قرآن إشارة منه إلى حفظه في الصدور، وهو مصدر قراءة، وله أسماء كثيرة. من أسمائه الفرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وسماه أيضا الذكر. والذكر ما معناه دكتور؟ الدكتور الآخر لقنك، أنتما خط واحد، أنت تكتب وهو يعطي. الذكر هو الشرف، الذكر هو الشرف، وهذا فيه إشارة إلى التمكين والعز. إذن سبيل عزنا هو إيش؟ الكتاب. كيف نفرط في سبيل العز وسبب العز؟ ولذلك قال الله تعالى هذا ذكر مبارك فاتبعوا. وسماه التنزيل أيضا، تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك تكون من منذرين بلسان عربي مبين. فكانت تسمية. وطبعا لابد أن تفهم شيئا، هناك قاعدة في مسألة الأسماء منصورة. ما هي القاعدة؟ قم حتى أراك وأرى الطلعة البهية. أخي داخل في الفهلاوة، وكل اسم له حظ ونصيب من اسمه. أقعد ماشي يا أستاذ الكريم، يعني المنصورة والمنوفية الاثنين يشتركان، ما تقعد الاثنين مشتركان في الكرم والجود. أمين يا رب. أنا مش بضحك، هذا خبر ردي الإنشاء عندك أن ترى بسرق ذلك. احنا نريد إذا طلبنا الدليل طلبناه من الكتاب أو السنة أو قول الصاحب، وبعد ذلك نستأنس بالعرب لا سيما عن ترى. ماشي. ها ده نظرا هو من ناحية النظر ده صحيح، كثرة الأسماء الله جل فعلا وهذه تدل على التعظيم. وإذلك قال أسألك بكل اسم ولك، طبعا هو المفروض يعني ترى ما أتى بها نظرات الآية ولله الأسماء الحسن. قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسن. فتعدد الأسماء يدل على عظمة المسمى في هذا البلد. نعم شو ماشي، ما خدنا ذلك هذا التأصيل أتينا به في هذا الباب. لذلك عدد أسماء القرآن دلالة على التعظيم، ولذلك القرآن حقا شرف، فضله عزيز وعظيم. من فضله شرف الأمة وعزها وتمكنها مرهون به للكتاب والسنة. قال الله تعالى قد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم، شرفكم، عزكم، تمكينكم، قوتكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. الهداية يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فمن فضله الهداية، فمن رام هداية على خلاف كتاب الله جل وعلا فهو أضل خلق الله. وده اللي احنا عايشينه بقواعد أهل البدع والضلالات. أهل البدع والضلالات ماذا فعلوا؟ شوف عشان تعرف هل هم على عمى وعمى أم هم على الجد. طيب أصلا الله جل وعلا ما جعل هداية قط إلا في كتاب الله. قال الله تعالى نهدي بي، قال الله تعالى يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام. وأيضا قال الله تعالى أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على ما أنزل به، هديناهم بإيش؟ بهذا. ووجدك ضالا فهدى بإيش؟ بهذا الكتاب. كل نبي كانت تأتي معجزة، ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذا الكتاب الذي فيه الهداية، يعني فيه الهداية التامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، يعني ستكونون على خط الهداية، لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فانظر هنا إلى أهل البدع والضلالات، لا يهتدي أحد إلا وأن يجعل الكتاب حاكم عليه. نعم شيخ. نعم يعني أنزلنا عليهم ما يهديهم، فمن تمام الإنزال هداية. كل ما نزل من الله هداية، الصحف، التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن هو أعظمه. طيب يا حبيب ما هو دليل الإرشاد يا بابا، هو هداية، ما هداية القلب لا تكون إلا بهداية الإرشاد يا بابا يا حبيبي.
بالله عليك يا بابا مفتوح من جن كده هموت والله فيها والله العظيم ما هيجيلي حاجه والله حرام عشان نقدر نمشي لان اصلا ورانا طريق نريد نسير فيه فاهم في هذا الباب فالتقطوها سريعا يعني اوقفوني عندما يكون الامر فيه عصلاجه وفهميه يعني يا سيدي في شيء أنا بيقولي
مش الدولة بالشيخ التناسب في العصلجة
تتفاوت نادي خالد تقول الله بالشيخ اسمعوا كلامه جربتي تقل فيها جربتي هو يقصدك بالقول بص بيبوفج والله العظيم ما رأيت ابتسامة أعرض من ابتسامتي عندما نذكر النوبة هاي كدولي شو 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 رايك ريك ها خلاص انتهى الموضوع لا 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 سيبوا سيبوا ما أريد من الحياه. طيب إذن إخوتي الكرام في هذا الباب فالقرآن يكون هداية عندما تكون عندما تجعله حاكما وعندما تجعل نفسك عليه حاكما فأنت أضل الخلق. طمست نور الهداية أخطأت الطريق أسأت الأدب لم تقدس القرآن ولم توقره فلن تستفيد منه وده طريق أهل البدع والضلالات جعلوا عقولهم الخربة حاكمة على كتاب الله جل وعلا فأولوا وقيدوا وخصصوا بلا موجب بلا موجب وزعموا أن مقتضى اللغة يحكم على الكتاب وعجيب من وضع اللغة أصلا الله وضع اللغة أصلا فالقرآن حاكم على اللغة لا عكس يعني لا تأتيني تقول اللغة أقول لك القرآن حاكم على اللغة ودي فائدة أنك تتعلم أصوليا في هذا الباب ما معنى الكتاب. فإذا الكتاب لا يكون هداية إلا أن تجعل الكتاب حاكما لا أن تكون أنت حاكما على الكتاب. اللهم أمين هذا معك بس الشريف أبا مسلم. فأن تكون حاكما على الكتاب ضللت ضلالا مبينا. فلذلك كتابنا كتاب الهداية إلزم الكتاب. كان الشيخ أحمد صالح من أعظم الفوائد التي كان يلح عليها فيها يقول لا تفارق الكتاب. لما تأخرت يا أيتها المنار والمنارة لما تأخرت يا ضيعت على نفسك كثير من المهمات. الله المستعان. فإذا من فضله أنه هداية ولا يكون هداية كما قلت إلا أن يكون حاكما. يبقى ما قاله الصاوي كان هداية ولا كان ضلالة وعماية عماية. أنا ده أنا أعجبها لك الجلالين يعني أنا ليل نهار هتكلم فيه. ما قاله الصاوي بأن ظهر القرآن كفر. ما قاله السنوسي في ذلك. ما فعله أهل الجناية على كتاب الله جل في علاه بالتأويل ويقول لك نفر من الترسيم إلى التأويل. فأنت فررت من الهداية للغواية. إنه لا لشذمة قريلون. هؤلاء كثرة كثرة وقالوا إحنا 99% من أهل الإسلام. الله المستعان. فإذا نقول أن الهداية لا تكون إلا أن تجعل الكتاب حاكما لا أن تكون أنت حاكما أو اللغة حاكمة على الكتاب. نعم. من ذلك الشفاء والشفاء شفاءان شفاء معنوي وشفاء إيش حسي شفاء معنوي وشفاء حسي القرآن وما أدراكم القرآن والله ما فارق أحد الكتاب إلا كان من ألذ الأطعمة للشيطان إلا كان في طريق الغواية وترك طريق الهداية. ملازمة القرآن نجات. الشفاء شفاء القلوب والأرواح وشفاء الأبدان وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وننزل من القرآن من جنسية ليست طبعية من جنسية ليست طبعية كل القرآن شفاء. وهناك خواص الآيات التي يكون بها الرقية نعم كالمعوذات وغير المعوذات لكن كل القرآن شفاء شفاء للصدور. لما قال دعا السلام وأن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء حزننا أو همومنا. فالقرآن جعله الله شفاء. لكن لابد أن تفهم أخي الكريم لو تكلمنا على الحسي فلا بد من الضارب قوة الضارب السيف بطار لكن لا بد من إيش
من قوة الضرب، اليد القوية التي تضرب. وهذا الباب على مسألة اليقين في الله. قال اسقي عسلا، قال ازداد المرض، قال اسقي عسلا، قال ازداد المرض، قال اسقي عسلا صدق الله وكذبت بطن أخيك. هو ده التعامل، ده أصل التعامل، ده أصل التعامل. لا تقول الكتاب بين أيدينا والناس عندهم قراءات ويحفظون العشرة والأربعة والشواذ وتراهم بعد ذلك لا يقولون شيئا، يعرفون بما لا يعرفون، قراء لا أكثر. وشفاء القلوب، والله شفاء القلوب لا يكون إلا بالقرآن. قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فنزل نور القرآن على نور الإيمان فازداد القلب إيمانا. التمكين، عمر يقول كتاب الله بيننا فلا تمكين إلا بكتاب الله. لقد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم، عودة إلى كتاب الله. ومن فضله الهداية التامة كما قلنا، تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي، لن تضلوا بعدي أبدا. أقول المسألة الثانية التي تختص بالقرآن، منهجية التعامل مع القرآن، منهجية التعامل مع القرآن. القرآن لم ينزل ليكون النظر فيه اعتباطيا أو عبثيا أو لكل واحد يرى في نفسه ما يرى فيقول نظرته والكتاب والآية، كما طلع الضلال فقال للناس على غبائه المتعالي فقال لا أحد يسيطر على عقل أحد، لا أحد يسيطر على عقل أحد، ما فيش حد يسيطر على فهم الكتاب، ما فهمتم الكتاب هو الحق أعملوا به. بالله بالله أين هذا الرجل من قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أي سماء تظلني ويا أرض تقلني إن أنا تكلمت في كتاب الله بغير علم. يجلس يقول وفكات وأبى يسأل عن عمر ولا يفهم ولا يعرف عنها شيء. ابن عباس ترجمان القرآن اللي حافظ آلاف من أبيات هذيل ما كان يعرف يعني فاطر، قال وما علمت معناها حتى أتاني أعرابيان يختصمان فقال هذا بئري أنا فطرته، يعني أنا إيه حفرته، أنا ابتدعته، أنا عملته على غير مثال سابق. ففهم ابن عباس، ما كانش فهمها، ما كانش عارفها، ما كانش يعلمها ابن عباس. فالحق أن هناك نظم وقواعد وأسس في التعامل مع كتاب الله جل في علاه. هذه الأسس إجمالا، وندخل عليها تفصيلا إن شاء الله بعد ذلك. التعظيم والتقديس بالتسليم، أو قل التعظيم والتقديس بالتوقير. فرق كلام الله وكلام البشر كالفرق بين الله وبين البشر، فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على البشر. وقد قال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، من توقير الله وتعظيم الله جل في علا أمور حسية ومعنوية فيها التقديس. فلا تقرأ القرآن إلا طاهرا، والحيض رحيم جايين، وأنا أنا أقلبه بخشبة، وأنا بأخذ العلاقة وأطلع فيه. هل مسألة على التعظيم أيتها الفاضلة المنتقبة العالمة، دعك من المعلمات المخرفات، نتكلم عن المعلمات المتقنات في هذا الباب. القرآن لا يمسه إلا طاهر، والحديث أغنت شهرته عن البحث في إسناده، قال لا يمس القرآن إلا طاهر. خذ أيضا من الآية التي يلموننا على أننا نستدل بها، قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، قل هذا على اللوح المحفوظ. ماشي، والكلام هنا عن الملائكة. يا أخي الكريم، اللوح المحفوظ مخلوق ولا صفة من صفات الله؟ أقلته لحسن عطار رقبته، لو ما أقلتوش عطار رقبته، ده كمان لسه ما انتبهش.
والله يا شيخ
انا سمعتها منه مش قادر اسمعها غير ما هو مخلوق. الصدمه العصبيه، اللوح المخلوق مخلوق، اللوح المحفوظ مخلوق. نعم مكتوب فيه كل شيء وهو مخلوق خلق خلق من خلق الله كالسماء كالأرض. قال الله عن مخلوق لا يمسه إلا المطهرون الملائكة. مخلوق لا يمسه إلا المطهرون تعظيما وتوقيرا. فكيف بيش كيف بصفة من صفات الله جل وعلا؟ هو كلام الله. جزاك الله خير. إذن هذه الآية لنا ليست علينا من باب قياس الأولى. إن كان الكتاب المخلوق اللوح المحفوظ المخلوق لا يمسه إلا ملك طاهر، يبقى كتاب الله الذي هو كلام الله لا يمسه إلا المطهر. من باب أولى. ومن تعظيمي معنويا ألا تقدم على كلام الله كلام أحد كائنا من كان، حتى لو كانت السنة. إذا هو السنة، نعم السنة إن تقدمت على الكتاب فهي موضوعة ضعيفة لا تصح. وطبعا لابد أن تفهم الضابط. وش الضابط؟ أن تعارض السنة القرآن من جميع الوجوه، ما فيش وجه جمع. هنا لك أن تقول بذلك، هنا لك أن تقول بذلك. هنا 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 نشوف رأيت عم الحفظ بيعمل في الناس. بالله عليك، ما ايه تموته تهرسه تعمله حصبه تعمله قمح اي حاجه هزه في اي حاجه. يعني هو اخذ القاعده ولا يصح قياس الغيب على الشهاده. وبعدين اي حد يسالك قول له والقاعده كذا يخاف منك، خلاص انتهى الموضوع. هذا هو ده العلم، خلاص عنده.
والله مش بيحفظ كده خالص.
طب ما بيعملوا ايه كده؟
هو مثلا لما يحفظ اجماع في الاسبوع يبقى كده بيحفظ مثلا 3 ابيات في الاسبوع.
بكده لو حافظ 3 ابيات مش فاهمهم، دي مشكله، مش عارف يطبقهم. يعني انا اقصده شغال مكنه، انت عارف مكنه فاتحها طلع القاعده اللي بعدها، طلع هات القواعد الثانيه، خد اديله قواعد وما لكش دعوه. هو هذا كلام الله تكلم به. والقياس هنا على مساله فرق بين صفه ومخلوق، فاهم؟ ما لا يدخل فيها الغيب والشهاده في هذا الباب. فاذا نقول التعظيم المعنوي ألا تقدم على كلام الله كلام أحد أي كائن من كان، فضلا أنك أنت تتهم كلامه بأنه ظاهر الضلال والإضلال. يعني الله أنزل كتابا يضل به الآخر، إيه ده مشكلة عويصة في هذا الباب. من القواعد مجملا قواعد السلف أو المنهجية، منهجية التعامل مع القرآن، تمام التسليم وحرمة الاعتراض. أما يأتيك من يقول، يعني طبعا اعتراض أهل البدع مشهور، بش المريسي يقلب القراءة وكلم الله ها موسى تكليما، لكن جاءوا الجهابزة. طبعا إذا عاش لها جهابزة انتهى الموضوع، إن نحن نزلنا ذكرنا له لأيش لما قال له وضعت كذا وكذا من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الوالي؟ قال عيش لها الجهابزة. فقال له طيب ماذا استفعل قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ماذا استفعل في الضمير؟ لا يستطيع إلا ذلك سبيلا. يريد يحك الآية. ومن ذلك أيضا المعارضة وعدم التسليم. قالوا بتسوية الرجل للمرأة في الميراث كما قال مخبول تونس أو مهبول تونس، أهلك بقى ما أهلكش، ما ربنا أهلك وأراح الناس منه، لكن مخبول تونس مهبول تونس قال ذلك. وثلاث أرباع تونس عندهم العلمانية أشهر من نار على العرب. مشكلة كبيرة في تونس في هذا الباب، لكن الحمد لله الصادق فيهم إلى السماء بفضل من ربنا. وطبعا لابد أن يبقى في الناس إيش بقايا، وإلا لو خليت بليت على قول تقبرني، يعني على قول أهل الشام تقبرني عراسي. يقول لك لو خليت بليت، وده حق، لو خليت تونس كنت انت تراها ارض مشتعلة بالنار. والحمد لله ان كل الفتن جاية من المشهد، وذاك العراق بتغلي. روافض الخوثاء تملكوا الان وظهر فسادهم. وما زلت اتذكر بعض الاغرار وهم رافعين صورة خبيث لبنان، هذا المخنث الكبير المتقصع كالمرأة البلهاء
يقول لك أنا أرمي إسرائيل في البحر. وقال لك هذا الرجل رفع الراية وقال هؤلاء شهداؤنا. يا ابني تعلم يا ابني هذا خطأ تقريب إيه. حتى أصلا السيد الكبير أطلق عليه رصاصة الرحمة، لكن هناك من أخبار أنه رجع تاني قال تقريب بين من ومن. فالمهم الغرض المقصود عندما قال مخبول تونس يعني لما نفرق بين المرأة وبين الرجل، فرق الرجل الله بين الرجل والمرأة يا رجل، قل سمعت وأطعت. فمن منهجية التعامل مع القرآن تمام التسليم وحرمة الاعتراض. وهذا يبين لك كفر من قال بأن كتاب الله كتاب قابل للنقد، كافر من قال بذلك. ومنها الإيمان بالظاهر، الأخذ بظاهر القرآن ما لم يدل الدليل على خلافه. فمن قال الأصل في كتاب الله التأويل فهو ضال مبتدع كالأشاعرة والجهمية وأطراب هؤلاء وأقران هؤلاء. ومن عظيم منهجية التعامل مع كتاب الله جل وعلا تحكيم الكتاب في كل النوازع، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. هذه إجمالا منهجية التعامل مع القرآن. فقال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لذلك قال الإمام الشافعي ما من نازلة تنزل إلا وفي كتاب الله حلها، علمه من علمه وجهله من جهله. ابتداء من مقتضيات التعظيم والتسليم الرد إليه في النزاع والخلاف، هذه أهمية الكتاب عندنا، التعظيم والتسليم إليه والرد إليه في كل ما هو متنازع فيه ومختلف فيه. قال الله تعالى يا الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله في الكتاب وأطيعوا الرسول في السنة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال الشافعي فردوه إلى الله إلى كتاب الله وإلى الرسول إلى شخصه الكريم حال حياته وإلى سنته بعد مماته. وقال مجاهد في تفسير هذه الآية أن المتنازع فيه قال يرد إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يبقى أي نزاع أي اختلاف قل له الكتاب والسنة هنا حاكمان، الكتاب والسنة حاكمان. قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا هذا دأب المؤمنين، أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذن الفلاح والسداد والرشاد لا يتأتى إلا برجوع المتنازع فيه إلى الكتاب وإلى السنة. فالكتاب والسنة حاكمان على الخلاف الذي يظهر بين الفهوم المختلفة بين المجتهدين. وأما الرعيل الأول فقد ضربوا لنا أروع الأمثلة في التحكيم عند التنازع وفي التسليم عند الأول. في التحكيم عند التنازع أرأيتم ابن عباس تنازع مع زيد بن ثابت في توريث الجد مع الإخوة، وزيد يرى التشريك ويرى الذهاب إلى الأحظ للجد، وابن عباس يخالف ذلك ويقول المسألة دائرة على الكتاب، فجعل الكتاب حاكم بينه وبين زيد. قال ألا يتقي الله زيد، ألا يتقي الله زيد، أما جعل الله الجد أبا؟ فين بقى جعل الجد أبا؟ وين ملة آبائي إبراهيم، وإبراهيم ليس أبا، إبراهيم إيش جد، ده جد الجد أو أب الجد، أب الجد نعم. فجعل النزاع بينهما فين؟ في كتاب الله. عمر بن الخطاب عندما نظر أبا بكر
على قتال أهل الردة جعل الفاصل بينهما الكتاب. قال والذي نفسي بيده لو منعوني عقالا أو عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى 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 رسول الله لقتلتهم عليه. إنها قرينتها في الصفيش في الزكاة في الكتاب. قال والله لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فالزكاة في الكتاب والاتفاق على قتل من على من قتل على قتل من يعني يترك الصلاة. قال والزكاة قرينتها في الكتاب والزكاة قرينتها في الكتاب. وكان عثمان أيضا في المتنازع فيه ابن عباس أرشده في هذا الباب على المرأة التي جاءت بحمل 6 أشهر وفي غير واحد من الصحابة. قال في ذلك كان هذا ردا إلى كتاب الله جل وعلا سترجم أتت به على غير الموعد. يقولون إذا نادى من الزنا. فقال ابن عباس وغيره لو حجك بكتاب الله لكان إيش لكانت الحجة معه في قول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال في الآية الأخرى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. حولين كاملين كم 24 وهنا فصاله في عمي كم 30 شهرا. يبقى بقي كم 6 أشهر تكون على الحمل. فحمد الله جل وعلا انقذه بذلك. إذن الأصل في التعظيم المتنازع فيه يرجع فيه إلى كتاب الله جل في علاه يعني. وأما التسليم وهذا دأب أيضا الصالحين من عباد الله السلف الصالحين دي منهجية التعامل مع كتاب الله جل في علاه. تمام التسليم عندما قال الله جل في علاه في الخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ونافع للناس طيب واسمهم أكبر نفعهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قال رأيت الله يعرض بإيش انتبهوا رأيت الله يعرض بالخمر الله يعرض بالخمر. فنزلت وأنا سأحكي الأمر عند أبي طلحة. وتعلمون الأنصار والمهاجرون كانوا يشربون الخمر إيش أنهارا. وأدل الأدلة على ذلك أسد الله وأسد رسوله. حمزة عندما شرب الخمر أخذ الشارف وتغنيه قسم نصفين. علي بن أبي طالب واقف ينظر إلى الجمل أمامه وعيونه لا تقف من الدموع. وكانت ستكون الوليمة لفاطمة فذهب بكيا للنبي فقال أرأيت ما فعل حمزة أرأيت ما فعل اهدأ. ثم ذهب معه. أول ما ذهب دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حمزة ينظر والنبي يعاتبه قال من أنتم ألستم عبيد أبائي. وطب الكلمة دي إيش دي كفر لما تقال للنبي كفر. وطبعا كان الخمر هنا يعني فيها جواز. فكانوا يشربون الخمر أنهارا لا يعون شيئا. فدخل عليهم أنس أو دخل عليه عليهم غيره والكؤوس دارت على الرؤوس ويأخذون الكأس يشربون. تعرف تعلق النفس بالشيء عايز تعرف تعلق النفس بشيء كيف تكون قوتها ها لما قال صلى الله عليه وسلم فلا يضع الإناء من على يده لا تضع. ليه تعلقت النفس به فتعلقت النفس بإيش بالخمر. فلما قرأ عليهم قال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدقوا عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم شوف هنا هذا أيضا خبر يرد به إيش الإنشاء صح. لكن ممكن نقول لا مش ده هو إنشاء أصلا فهل صحيح على الإنشائية استفهامه الآن فهل أنتم لكنها بطعم الخبر يعني فهل أنتم منتهون والكؤوس تدور على الرؤوس فألقوا الكؤوس وقالوا انتهينا ربنا ما هذا ما الذي يحدث هنا التسليم. مسألة التسليم هي أسلم للأرواح والقلوب وأعمق للإيمان والاتباع. قال فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا ربنا وألقوا الكؤوس أمامهم حتى أن الجميع لما سمعوا ذلك دنان الخمر بأموال طائلة ألقيت في سكك المدينة. أبو طلحة يأتي يقول عندي مال أيتام أنا بتاجر في الخمر وهي جائزة عندي مال أيتام طب أنا أحوله خل وبيعه خل طب الخمر حرام أحوله خل قال لا وضعت المال على الأيتام وقد يضمنه ويضمنه وده الحق. فقال لا لا، فألقوا كل دنان الخمر حتى غرقت المدينة بالخمر. وده استدل به العلماء على إيش؟ على طهارة، على طهارة، طهارة الخمر. وأيضا من ذلك يعني الإذعان العالي في هذا على مسألة الحجاب، وده أصعب، ده أشق من الخمر عندي. ليه أشق من الخمر عندي؟ أشق بكثير من الخمر عندي. لما؟ لأن النساء صعب عليهن جدا الاختفاء، النساء أشق شيء عليهن الاختفاء، وده مش من عنديتي نفسي. اقرأ القرآن تعلم. قال الله تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مهم. ما عندهاش غير بس قول لها يا جميلة، وتكون اسمها جميلة بس، هي بقى هتاخدها على الوصف يا جميلة، والله ما هتنام شهر كامل. يعتذر نفسك تقول ايه ده، ايه 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 السمج هذا، يعني فاهم، تنفر منك نفرة وهي في الداخل اعتراك لا تعلمه، تغلق بس الباب. ده قالها بطريقة ايش رفيقة، وهتعيش بقى تشوف مواطن الجمال والدلال والهيئة والعظمة شهر كامل بكلمة جميلة يا جميلة. بس ما بالك بقى لو انت اصلا متقن وتستطيع ان تعرف كيف العين وما تفعل العين في القلب، العيون بالذات يعني، وكيف تفعل، هي قلب موازين الدنيا بأسرها، سحر النظر فقط يقلب كل شيء، ما يجعل حجر على حجر ولا رأس على جسد، ما في هذا. وليس هذا رمش عينه اللي جرحني، ده المسألة أعظم من كان. نادر فرحان، نادر فرحان والله، والله نادر، تعرف يعني إيه غزل العيون؟ هذا إذهاب العقول به، إذهاب العقول به. فمعنى أنها أصلا تقاتل نفسها حتى يرى جمال عينها، هذه مسألة بفضل الله جفعلها تجعلها في المعالي، في المعالي. ولذلك لما نزلت الآيات يدنين عليهن من جلابي بهن، قالت، وفي قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. شوف قال الله ذلك، قالت عائشة: نعم النساء، نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من طلب العلم. قال: فلما نزلت آية ضربنا بإيش؟ تلفعنا بمروطهن، ضربت البعباءة على الرأس، نزلت على أخمص القدم. انظر إلى مسارعة النساء، وهذا أشق ما يكون لرب السماء، انظر إلى مسارعة النساء طواعية لرب السماء. فكنا يصلينا الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرفنا من غلط، متلفعات بمروطهن كأنهن الغرابيب السود، كأنهن الغرابيب السود. ومن ذلك أيضا تحويل القبلة، رجل واحد يأتي ويقول: قد أنزل الله على نبيه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. انظر بس هذه الآية جعلت الجميع هم يصلون يستديرون سمعا وطاعة. وهذا عشان قلت هذه منهجية السلف في التعامل مع القرآن. قول الله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. حاصل قصة مشهورة جدا، أنه تزوج ابنة عمتي، حدث الخلافات، طلقها، تركها حتى انتهت العدة، لم يردها، وجاء خطيبا مع الخطاب، أقبل عليها كثير من الرجال، طيب جميلة حسيبة، فأقبل عليها الرجال، وجاء هو خطيبا من الخطاب، فقال ابن عمي: والله لا أكرمك بها مرة ثانية ولا أعطيك إياها، أكرمتك بها فأنت إيش تركتها، والله لا أكرمك. فأنزل الله جل وعلا: ولا تعذرون أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم. هي تريد، لما تمنعها؟ هي تريد، لما تمنعها؟ ماذا فعل لما نزل الآيات هو عازم؟ قال: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، سرعة استجابة، سمعنا وأطعنا. ما في يعني امرأة جميلة حسيبة نسيبة غنية ثرية قوية لها الوجاهة صاحبة طلعة بهية صحيحة، ها، لما يعرض عليها مولى من الموالي كيف تقول حسيبة نسيبة؟ لا لا والله لا أتزوج على زيد بن حارث، لا ما أتزوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بد؟ قالت: والله ما أتزوجه. فقال فأنزل الله تعالى: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمر. ماذا فعلت؟ سمعت وأطعت، سمعت وأبشر. الآية نزلت سمعت وأطعت تسليم تام، مش بقى رأسي عقلي في دماغي ورأسي يقول لي واستفتي قلبك والقلب يقول ويحدث وإني أرى والذوق والوجد وحدثني قلبي عن ربي بهذا الكلام، يعترض على كتاب الله جل في علاه. قالت سمعت وأطعت، فكافأها الله تعالى بالانصياع والانقياد أن زوجها من فوق سبع سماوات للنبي الأكمل بأبي هو الأزهر الأنور. قالت زوجكن أهاليكن أولياؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، مكافأة للتسليم التام الذي حدث من هؤلاء الأفاضل الأمارد. من ذلك أيضا من تمام التسليم حرمة الكلام على كلام الله على كتاب الله جل في علاه، التقول عليه يعني بغير علم، حرمة الكلام. طبعا أصلا أصل الأصول المعوجة عند أهل البدعة التفسير الإشاري، وأن يكون للقرآن ظاهر وباطن، نور أمامش دين الشيطانيات. أمس أيضا يعني اسمعوني فيديو لمعمم عبيط لكن مش مروح، عبيط قاعد، لأن العبط مراتب، ما قلنا فيش مسألة مش مسألة اعتباطية، يعني بيقول بقول الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، قال ومن يكفر بعليه فقد حبط عمله بالنوصية، وشوف كلمة حق أريد بها إيش باطل، لأن اللي من شرط في صحة العمل من عمل صحة من ذكر أنثى، من عمل صحة من ذكر أنثى وهو مؤمن قيد لا يقبل الله العمل إلا أن يكون مؤمنا. طيب ما الإيمان؟ قد نعم نحن نقول لا يقبل الله صرفا ولا عدلا إلا بالإيمان. ما الإيمان؟ قال الوصي علي الوصي هذا. وطبعا هذا لا يسأل ده يأتينا في طرق تفسير القرآن. ومن يكفر بالإيمان قال علي هو الإيمان. قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال أخبث أهل الأرض وأضل وأضر أهل الأرض، قالوا كذا وذكروا. نعم ده الثاني، الأول قاعد ده مسرع. فهذا التفسير أولا هذا من باب القول على الله بغير علم. إذا نقول حرمة التقول على الله بغير علم، قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا كما قلنا اتخاذ طريق غير طريق الله جل وعلا الذي وضعه من أجل الفهم أو الوصول إلى مراده ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم، والوصول إلى مراد الله جل وعلا بالقرآن. القرآن التعامل هي اسمها أصول، الوصول لمراد الله جل وعلا، تفسير القرآن بالقرآن. وهذا ظاهر جدا في كتاب الله جل وعلا. وطبعا أجمع الكتب التي جمعت لنا تفسير القرآن بالقرآن في المتأخرين الشنقيطي أضواء البيان، تفسير القرآن بالسنة، لأنه المبين عن الله جل وعلا. الطرق التعامل مع كتاب الله جل وعلا اللي هو التفسير بالمأثور. وأنا دين الله أن التفسير بالمأثور مراتب ثلاثة: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بقول الصاحب، هذا مأثور، لأنها نزلت بلغتهم السليقة وكانوا أعلم الناس بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير القرآن باللغة العربية، والترتيب ده ترتيب واجب، ترتيب واجب. لذلك صاحب الأثر يقدم على كل أحد. محمد بن سيرين كان بيلحن وقدم على كل أحد في الأثر، قتادة غيره كثير من المحدثين كانوا يلحنون، مع ذلك قدموهم على الجميع للأثر. أما التفسير الإشاري والتفسير الباطني أو التفسير بالإعجاز العلمي هذا له ضوابط ليقبل، ولا يرد مطلقا لكن له ضوابط بعدم التوسع فيه، وهذا الأدب في التعامل مع كتاب ربنا جل في علاه. التفسير بالرأي، وهذا لا يجوز بمرة، لأنه من باب القول على الله بغير علم. لذلك خواطر الإمام الشعراوي هي خواطر، لكنها تخضع ولله الحمد لضوابط اللغة، وهذا الذي يمكن يمرر هذه الخواطر. لكن من قال في القرآن برأيه فهو في النار ولو أصاب. ورد حديث عن جده بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. من قال بالقرآن في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. حيث كان في ضعف، لكن المعنى صحيح. هذه منهجية فهم كتاب الله جل في علاه. فيكون هنا الاجتهاد في مسألة تحصيل الأثر أو مسائل اللغة التي تنطبق في هذا الباب للتعامل مع كتاب ربنا جل في علاه. ونقول هناك من المنهجية تمام نقاط المنهجية بأنه إذا كانت الفهوم تختلف فإنه سيحصل خلاف أيضا في فهم كتاب الله جل في علاه، ويكون الخلاف في الفهم على الوفاق أو على الاختلاف، يعني في نهايته لا اختلاف. عندما تنظر فيه على تفسير مجاهد وابن عباس وعطاء تجدهم يختلفون في اللفظ وتتحد كلماتهم فيه أو تفسيراتهم فيه في المعنى. ولكن إن ورد الخلاف فالخلاف وارد، وهنا إذا ورد الخلاف لا يقال بأنك مخير في الخلاف أن تأخذ بأحد الأقوال، لا. إذا ورد الخلاف وجب عليك أن تبحث عن الأقرب للصواب، والأقرب للصواب هو الأوفق لظاهر القرآن. فالمنهجية في التعامل مع ورود الخلاف في التفسير أو في فهم كلام الله أو الوصول لمراد الله جل وعلا، أولا تقول بأن الخلاف هذا لا يفسد لرد قضية ما دام عليه على نفس المرتبة، وأن الحق واحد غير متعدد. فعملك هنا أن تبحث عن القرائن المقوية للراجح من المرجوح، فتأخذ الراجح وتترك المرجوح. المسألة هذه مسألة ثانية إجمالا في حسن التعامل. كل دي مقدمة لعلوم القرآن، أنا ببين فقط كيف تتعامل مع كتاب ربنا جل في علاه، وسيأتي بيان هذا الباب تفصيلا عندما نتكلم على أصول التفسير، ولأنها من الأهمية بمكان، عشان تعلم الضوابط والأصول التي تسير عليها. لا يضحك عليك رجل متنكر في منطق ولا في فلسفة ولا في رأي وذوق ووجد، بل تعلم أن لك ضوابط منهجية تحركك في فهم كلام الله رب البرية، وأيضا في اتباع سيد البشرية. أقول المسألة الثالثة المتعلقة بالقرآن، ونختم بها عن القرآن إن شاء الله في اليوم، وباقي التأسيسات إن شاء الله تأتي في المحاضرات القادمة. منها شبهات لابد منها حول الكلام على كتاب ربنا. هناك شبهة واحدة أقف عندها ولا أريد أن أطيل في الشبهات الأخرى، هي اختلاف مصاحف الصحابة. أنا أردت أن أقول بجمع المصاحف اللي كانت موجودة 7 أو 9، مصحف علي بن أبي طالب على ما قالوا، وتنتهي إلى 5 قراءات من قراءات الأئمة 7. قراءة علي بن أبي طالب، قراءة ابن مسعود، تنتهي إليه 3 قراءات من قراءات الأئمة. ابن عباس تنتهي إليه 5 قراءات من قراءات الأئمة 7. أبي بن كعب تنتهي إليه 3 قراءات من قراءات الأئمة 7. زيد بن ثابت تنتهي إليه قراءتان من قراءات الأئمة 7. عثمان بن عفان تنتهي إليه قراءتان من قراءات الأئمة 7. أبو هريرة تنتهي إليه قراءة واحدة من قراءات الأئمة 7. أبو الدرداء تنتهي إليه قراءة واحدة من قراءات الأئمة 7. في هذه الإحصائيات سنتكلم إجمالا ثم نفصل في مسألة واحدة. إجمالا القرآن كان مجموعا ومر بأطوار ثلاثة في الجمع، مر بأطوار ثلاثة في الجمع، فأطوار جمع القرآن ثلاثة، جمع القرآن عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة القرآن عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتب في الألواح وفي الأكتاف وفي الورق، كتب، ولتعظيم الكتابة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة السنة مع القرآن حتى لا تختلط السنة مع القرآن، حتى إذا أمنوا يعني أباح كتابة السنة. هذا طور أول، وما كانش فيه جمع، لكن كان فيه تدوين وكتاب، تدوين وكتاب. ثم الجمع الثاني وهو جمع أبي بكر. يقول علي بن أبي طالب، كان علي بن أبي طالب عجيب، يقول أعظم الناس أجرا في كتاب الله هو أبو بكر، أعظم الناس أجرا في كتاب الله هو أبو بكر. ليش؟ ليش؟ ها؟ لأنه جمع القرآن. هذه جاءت من حذيفة عندما جاء إلى عمر بن الخطاب قال أدرك الناس، استحر القتل في أهل اليمن في القراء يعني، قال وما نفعل؟ قال جمع القرآن. فعمر ارتعد في رئيسه، ارتعدت، فقال كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ قال والله أمر خير، مع أنه فعل، لأن السبب أقر به بالكتاب، لكنهم لا يستوعبون أنه يجمع في مكان واحد. فقام عمر بعدما يعني جاءته القناعة أن هذه من المصالح المرسلة من مقاصد الشريعة، فدخل على أبي بكر يرتجف طبعا، قال له استحر القتل في أهل اليمامة في القراء، قال وما نفعل؟ قال إيش؟ قال جمع القرآن. قال ماذا تقول؟ فارتعدت فرائسه وخاف، وقال كيف نفعل شيئا لم يفعل رسول الله؟ انظر إلى التعظيم في السنة. فقال له عمر والله الأمر خير، يعني لا دفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بالكتابة أو أقر الكتابة. فجاءت القناعات لأبي بكر فجمع القرآن. إيه بقى الجمع؟ ما يجلس هذا الجمع؟ جمع القرآن مش جمع القرآن على كل الحروف بكل القراءات. طبعا لابد أن تفهم، سنأخذ سعون القرآن، الفرق بين الحرف وبين إيش القراءة، وكثير من الناس يخلط بينهم. فجمع القرآن بأسري على كل الحروف. وأمر زيد بن ثابت رضي الله عنه ذكر أنك شابا عاقلا اعتمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طب ايش السنة اللي عملوها في تصدير زيد؟ طبعا ما اصلا بعض الصحابة كما فعل عثمان بن عفان، لكن وش السنة اللي تمسوها في تصدير زيد؟ تفضل. قم فقل يا الله اكبر، الله اكبر، تعالى بالله، تعالى قولها هنا عند الكاميرا عشان تعرف كيف ان انت اصلا بتأتي بما لم يأتي به الاوائل. تعالى تعالى بالله، الله أكبر، صح يا نادر، تعرف الإجابة؟ إجابة أمتعتني، أذهلتني، أبهرتني، يعني ما أقول فيه إيش ثاني، أثرتني، كأن عيونك الجميلة تأثرني. ها قال أسند الأمر غير لأهلي، بالله مش ده أصلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
لأن زيد رضي الله عنه أعلى من الناس العبد الأخير النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تعلم لغة
اليهود
فإني أخاف عليهم.
طبعا الأمر الأول كان بده يزداد فيه، وكاتب الوحي، كاتب الوحي وهو أعلم الناس بالعرض الأخير، دي من أهم ما يزداد زيد بن ثابت. الأمر الثاني زيد من أعلم الصحابة مع صغر سن، تعلم الحساب وتعلم لغة اليهود، فكان من أعلم الصحابة. طبعا بقى النتيجة بعد هذا التفصيل نرجع إلى البارع اللامع في الإجابة الإجمالية التي قال، قال قد أسند الأمر إلى إيه؟ الأهل. وده صحيح، فضل جزاك الله خير، أسند الأمر إلى الأهل. فزيد بن ثابت تولى ذلك وتولى جمع القرآن، جمعه كله في مصحف واحد، وهذه المنة العظيمة على الأمة. لذلك قال أعظم الناس أجرا في الكتاب هو في كتاب الله هو أبو بكر، فجمع القرآن كله في مصحف واحد، لكن على إيش؟ على الحروف، على الحروف. وكان هذا الجمع قد استقر الأمر، لكن حذيفة أيضا، شوف حذيفة ما زال فيه بركة بسبب التصدق بالدين، ما بسبب التصدق بالدين. فقال لعثمان: إني وجدت الناس يختلفون على كتاب الله جل في علاه. والاختلاف على كتاب الله مادة النزاع، مادة الهلاك، مادة الفساد، وهذا الذي حدث مع اليهود. فلما رأى ذلك، أو الحمد لله أبو أسيد قال ممتاز، لما رأى ذلك عثمان بن عفان أتى بزيد، وأتى بثلاثة من المهاجرين من العبادين الأربعة، وضمهم إلى زيد، وأمرهم أن يجمعوا المصحف، وأتى المصحف حفص أن يجمعوا المصحف، فجمعوا المصحف كله على حرف واحد. إيش بقى الفارق هنا في الجمعين؟ أنه جمعهم كله على حرف واحد. وقال: ما اختلفتم فيه، وقال زيد ذلك، ما اختلفتم فيه فضع، فجعله على إيش؟ على 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 لسان قريش، لأنه نزل بلغته على لسان قريش. ثم حرق المصاحف، وما جعل المصحف مثل هذا المصحف. ولذلك علي بن أبي طالب قال: لو كنت في مكان عثمان لتقربت إلى الله بما فعل عثمان، ولنعم ما فعل. وهم يتهمون، يقول حرق المصاحف وفعل وفعل، طبعا يأخذون الميزة يجعلونها إيش؟ عيبا للخروج. فالجمع الثاني كان من فائدته أنه جمعه على حرف واحد، وجعل رسما للقرآن، وبعث بالنسخ للناس، وجعل الاختلاف يؤول أو يرجع إلى لسان قريش. لكن بقي إلى القرن أعتقد الثالث أو آخر القرن الثاني، بقي هكذا وعلى نفس الرسم، لكن النسخ لم تتجدد على مسألة الإعجام، لأنه تركها، نعم جمعهم على حرف واحد، ولكن تركها تقرأ على كل حرف. يعني إيه؟ ما كان مشكولا ولا منقوطا، ما كان مشكولا ولا منقوطا. وثلاثة لهم الفضل في ذلك: أبو الأسود الدؤلي، ويحيى بن يعمر، والثالث من عاصم، هو أستاذ يحيى الليث بن عاصم، أو من الثالث أذكر الآن، هو ابن عاصم. من ابن عاصم الآن أحتاج إلى تذكره. لكن هؤلاء الثلاثة لهم اليد الطولة في مسألة التنقيط، مسألة الإعجام. و ها ليث بن عاصم، ليث بن عاصم، لا ها لا ليث بن عاصم. طب ارجع له، ارجع له أستاذه الأسود أبو الأسود الدواري، وأيضا يحيى بن يعمر، والثالث ابن عاصم. من ابن عاصم؟ انظر فيه في النت، شوف. والحجاج له دخل أيضا، الحجاج من حسناته لا تستغمر في بحر سيئاته، مسألة الإعجام للقرآن. أي نعم، من حسناته تغمر في بحر سيئاته الإعجام. والأمر الذي نتكلم فيه أن الصحابة أجمعوا على المصحف الذي بين أيدينا الآن، على مصحف عثمان، الصحابة أجمعوا عليه. يبقى لنا أنهم قالوا، يبقى إذن هذا المصحف الرسم العثماني والذي بين أيدينا الآن مجمع عليه، مجمع عليه. مصحف الصحابة قالوا مصحف علي بن أبي طالب، ومصحف عبد الله بن مسعود، وغيرهما من المصاحف، مصحف أبي أيضا، على اختلاف في هذه المصاحف مع مصحف عثمان. طبعا إذا كان الخلاف أو الاختلاف الرجوع وجوبا إلى مصحف من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. أولا لابد أن نعلم أن هذه المصاحف التي كانت بيد الصحابة، هذه أولا في أمور ثلاثة. الأمر الأول، هذه لها ظروف خاصة. نعم ابن مسعود قال فيه: نفسنا من أراد أن يأخذ القرآن غدا طريا فليأخذه من ابن عبد. وأيضا أبي، مصحف أبي، قال أن السلام أبي أقرأ أمتي، هو سيد الناس كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الثاني أن مصحف عثمان بن عفان أجمع عليه الصحابة جميعا، منهم علي وأبي وابن مسعود، فأجمع الصحابة جميعا على مصحف عثمان. فإذا صار عندنا مصحف عثمان بمثابة الإيش؟ بمثابة المحكم، المحكم. وأي مصحف آخر يكون محتمل عند مصحف عثمان، لأن الجميع بالإجماع أقروا بمصحف عثمان. مصاحف الصحابة التي تختص بهم كانوا يكتبون فيها، ففيها جمع التفسير والإيضاح والزيادات أكثرها تفسيرية. والأمر الثاني أننا نشكك في نسبتها لهم، كما قالوا مسألة المعوذات لابن مسعود، فلا يمكن أن تقارن ما جمعه عثمان واجتمع عليه الصحابة جميعا بما كان مختلف عليه بين المصاحف التي كانت بين أيدي الصحابة. والكلام على مصحف علي بن أبي طالب، يعني لو كان الأمر على الصدق، طبعا كل ده مصحف علي بن أبي طالب وابن مسعود، هذا من إيش؟ من وشاة الرافضة. كلام في مصحف علي بن أبي طالب أو مصحف بن مسعود من وشاة الرافضة أصلا. لذلك ابن حزم بطر الأمر وقال الأسانيد إلى ابن مسعود كلها هالك، لم تصح في الكلام على المعوذتين. ماذا قال في المعوذتين هو؟ نقل عنه أنه قال أنها ليست من إيش؟ من القرآن. ولذلك ابن حزم هدم ذلك كلية وقال السند لذلك ضعيف جدا، لم يصح. نعم والصحابة جميعا أجمعوا على أن المصحف الذي بين أيدينا من البسملة إلى الناس أنا أجمعوا عليه، فانتهى. فابن مسعود لا يمكن أن ينخرم الإجماع به، بل يتفق. وابن مسعود هو الذي كان أقر بمصحف عثمان، فالمسألة إجماع، المسألة وصل إلى إجماع. أما كلام علي بن أبي طالب ومصحف علي بن أبي طالب، ده من الكاذب الرافضة، أن علي بن أبي طالب جاء لأبي بكر وعمر قال هذا المصحف الذي نزل على محمد. ولما قرأ عمر بن الخطاب، شو بقى قصص قبل فضيلة، لما قرأ عمر بن الخطاب وقرأ أبو بكر جاءهم ذهول. ليه؟ كل المصحف فضائح الأنصار والمهاجرين. يا بس بالله عليك، في أكثر من ذلك من هؤلاء؟ نعم شيخ. ها؟ طيب 50 دقيقة معنا وقت حبيبي، 50 دقيقة معنا رضي الله عنه. أنا كان في المغرب بالذات في أمر آخر على أساس إنه الوقت لسه معنا، لكن هنا معنا الشمس نراها، ما فهمت؟ فإذا أقول بأنهم كذبوا والله وقالوا لي فضائح. فقال عمر لا، ما نريد هذا المصحف. فجلس أبو بكر وجمع الناس وقال نؤلف مصحفا غير مصحف يؤلفون. وكل طبعا هذا كله من الرافضة الكفرة الفجرة الذين يتكلمون على الله بغير علم، مش يتكلم بالصحابة فقط، يتكلمون على الله بغير علم. فحقيقة الأمر نقول قد استلم الخلاف عليه، أين المصحف؟ لما لم يخرجه؟ علي بن أبي طالب مدح عثمان مدحا عظيما بسبب جمع القرآن، وقال ليتني قابلت ربي بما فعل عثمان، ليتني قابلت ربي بما فعل عثمان، مدحا لما فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. مصحف ابن مسعود نصب إليه، يعني مسعود هو أحد أئمة هذا الباب، نصب إليه كثير من الأمور التي وإن ثبتت تكون من باب القراءات الإيش؟ التفسيرية. ورد على ابن مسعود بأنه قرأ في الصوالح قوانت حوافظ للغيب بما حفظ الله فأصلحوا إليهن. هذا لا يمكن إذا قلنا ثبتت عن ابن مسعود إلا أن تكون إيش؟ قراءة تفسيرية، قراءة تفسيرية. ما اتفق معه أحد من الصحابة، وقد اتفقوا جميعا على إيش؟ على مصحف عثمان، وقد اتفقوا جميعا على المصحف، على مصحف عثمان. وقد أيضا نقل أن مسعود في قول الله تعالى فوسوس لهم الشيطان، قال فوسوس لهم الشيطان عنها، وهذا أيضا تراها مخالفة لما جاء عن مصحف عثمان الذي اتفق عليه العلماء. فأقصاها إن أثبتنا، أنا قلنا من باب القطع ان ايش لم تثبت عن مسعود اكثر ما جاء عن مسعود وجاء عن علي بن ابي طالب كلها من كذب الرافضه فاقصاها نقول ثابت وهي في مصحف عثمان ابن مسعود. ما الزم بها الناس؟ ما خرج على الناس بها وقال هذا كلام الله لما لم تاخذوا به؟ فهي قرائش تفسير مثلها ما نقل عنه في قراءات ثلاث ايام متتابعه ويقصاها ايضا كما قلنا قراءه تفسيريه. ها والعجيب لا ان مسعود داخل مش من في قوله مش من 13 ده هم اصلا في قول قالوا ما فيش حد اسلم او سلمت له سلم له رساله ثلاثه سلمان الفارسي عمار ولا المقداد او الاسود بعد كده عمار بن ياسر دخلوه بعد كده جعلوها 13 بضعه 10 رجلا. ففي روايات ثلاثه عندهم مين اللي ما كفرش من الصحاب؟ شو انظر بالله عليك وتكذيب الله ظاهرا في هذا الباب رضي الله عنهم ورضوا عنه. واكثر ابن حيان يقول وهذا تفسير ابن حيان وهذا كلام عجيب قال اكثر قراءات عبد الله اللي هي مخالفه لمصحف عثمان انما تنسب بالشيعة الروافض. وقد قال بعض العلماء قد صح عندنا بالتواتر قراءة عبد الله بن مسعود غير ما ينقل عنه مما وافق السواد الأعظم عثمان ومن معه. فتلك إنما هي آحاد وذلك على تقدير صحتها فلا تعارض ما ثبت متواترا عنه أنه وافق فيه مصحف عثمان.
أنت
ساكن فين؟ في كفر الشيخ. يعني انت في اسكندريه؟ شكرا في اسكندريه. ما انت قلت ده لسه قايلينه انا لسه دلوقتي قايلينه انا. طب انت قبل ما ترفع ايدك لسه وانت بترفع ايدك كنت انا خلصتها في هذا الباب. فيبقى انت طب ما تدخل تسمع برضه. انت بتلغي اذنك تسمع برضه تستفيد. هو حقيقه الامر في هذا الباب أن كلام الحياة كلام واضح جدا في هذا الباب أنه مدخول على المصحف وأن هذا من إيش؟ من إدخال الرافضة عليه من الله ما يستحقون ولذلك قال مالك وغيره القراءة التي تنسب إلى ابن مسعود قد تنسب إليه ولم يقل قراءة ابن مسعود والشيء قد ينسب الإنسان وهو غير صحيح عنه. وينقل إسماعيل بن إسحاق القاضي قال عدم جواز القراءة مما نسب إلى ابن مسعود وغيري لأنه لا يقين فيقول ما ورد من قراءة ابن مسعود وغيره يعني مما يخالف خط المصحف العثماني ليس ينبغي لأحد أن يقرأ به اليوم لأن الناس لا يعلمون علم اليقين أنها قراءة ابن مسعود وإنما هو شيء يرويه بعض من يحمل الحديث ولا يجوز أن يعدل عن اليقين كما قلت جعل مصحف عثمان الذي اجتمع عليه الأنام أنه محكم وكل ما جاء بعد ذلك يكون من إيش من المحتملات ولا يمكن أن تضع المحكم دون المحتمل وهذا كذب على ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لا سيما في مسألة المعوذات هو الذي صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمعوذات وخلاصتها أنهم قالوا بأنه كان يحسبها رقية دون القراءة وهذا لم يصح. يبقى لنا مسائل في علوم القرآن في الكلام على القرآن المكي والمدني والكلام على الإعجاز أيضا والمحكم والمتشابه في القرآن ثم أصول التفسير وهذا يتأتى تباعا إن شاء الله في الدورات القادمة احتراما لكتاب ربنا جل في علاه. احنا انتهينا من تدليس التزويع ماشي احنا عندنا العدالة وتدليس التزويع فننتهي من تدليس التزويع وبعد ذلك نأخذ العدالة وكده أيضا نقطع ولله الحمد منا كثير من ما علينا إنهاءه في الباب. مقدمة علم القرآن انتهت ولله الحمد منا أصول الفقه انتهى القاعدة الفقهية انتهت إن شاء الله الحديث ينتهي الآن مع
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فدافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.